أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. لا زال الكلام موصولا في بيان منشأ انتزاع الأوامر غير الإلزامية، وقد استعرضنا فيما تقدم مبنى المحقق الأصفهاني يرحمه الله، والقائل أن الفرق بين الأوامر الإلزامية وغير الإلزامية ينحصر في تأكد البعث وعدمه. فالوجوب هو إنشاء لبعث أكيد، والاستحباب إنشاء ببعث غير أكيد. ثم أبان مراده بأن الشدة والضعف، وإن كان لا يكون في الأمر إذا صح التعبير، ولكن الشدة والضعف باعتبار المأمور به أو ملاك المأمور به إذا صح التعبير، أما المأمور به أو ملاكه فنتعقل فيهما الشدة والضعف. ولذلك قال والاعتبار بنفسه، الاعتبار هو للأمر، المولى يجعل الأمر هو المعتبر من لدن المولى، لا يقبل الشدة والضعف إلا أن الشدة والضعف في نفس المعتبر. معه؟ نعم. أو عبروا بأن عندنا أمر وهو المعتبر، وعندنا الإرادة التي نشأ منها ذلك الأمر، ففرق بين الإرادة التي لا يكون فيها شدة وضعف، وبين الأمر القابل للشدة والضعف باعتبار الملاك الموجود في المأمور به. معه؟ ولذلك قال لا يقبل الشدة والضعف إلا أن الشدة والضعف في نفس الأمر المعتبر وهو البعث، لأن اعتبار أمر حقيقي بمرتبته الشديدة أو الضعيفة أمر ممكن بلحاظ اختلاف الأثر المترتب في مقام العمل. ما هو الأثر؟ الأثر الإلزام في الأمر الوجوبي، والإلزام في الأمر حرام المحرم، أيوة، في الأمر والنهي الإلزاميين، وعدم الإلزام في المستحب والمكروه. طيب، كان هذا هو خلاصة ما أفاده المحقق المذكور. ثم قلنا إن الماتن أشكل على ما أفاده، أولا بأن جعل الشدة والضعف في البعث الاعتباري هو المائل للفرق بين الحكمين. ماذا؟ قال هذا لا يخلو من إشكال. لماذا يرد عليه إشكال؟ قال لأن اعتبار البعث لوجود مصلحة. ما هي المصلحة حتى يترتب على هذا البعث؟ انبعاث المكلف بحكم العاق، كما يترتب على البعث الحقيقي خارجا الانبعاث الحقيقي، وكما يترتب المراد على الإرادة. معي؟ ثم قال: ومن الواضح أن ترتب الانبعاث على البعث الحقيقي والمراد على الإرادة في الأمور التكوينية إنما يكون في الإرادة التامة البالغة إلى آخر مرحلة من الفعلية إذا صح التعبير. وأنت إذا عبرت أنها إحداهما ضعيفة والأخرى قوية هذا لا يتناسب مع تحقق الانبعاث في الخارج، لأن الله في الأمر، لأن الباري تبارك وتعالى والمولى العرفي في الأمرين غير الإلزاميين، كيف يتحقق الانبعاث من المكلف؟ وهذا البعث غير شديد، والمفروض أن البعث هذا الاعتباري كالانبعاث الحقيقي، لابد البعث الاعتباري كالبعث الحقيقي يترتب عليه انبعاث من المكلف. والحال أننا عندما نرى في عالم الخارج نجد أن البعث الضعيف لا يترتب عليه انبعاث، معي؟ كما أن الإرادة الضعيفة لا يتحقق على وفقها المراد. عرفنا إشكال ماذا؟ الباطن على ما أفاده المحقق الأصفهاني، وقلنا إن هذا الإشكال استفاده من المحقق النائيني، وأجبنا على هذا الإشكال بأن المراد ليس هو البعث في عالم الاعتبار، بل البعث بلحاظ متعلق متعلقه، وهو ماذا؟ المأمور به، باعتبار الميلاد للمأمور به، ونحن نتعقل ذلك. معنى كان هذا هو قرأ، يعني نتعقل وجود إرادة ضعيفة للمكلف، مو بمعنى الإرادة الضعيفة التي لم تبلغ إلى درجة الفعلية، هي بالغة إلى درجة الفعلية ولا لم تصدر في مرتبة الأمر، معاي؟ في مرتبة لشوء الأمر، يعني المولى ما لم تبلغ إرادته إلى الجزء الأخير من العلة التامة ما راح يصدر أمرا، صدور الأمر يتوقف على تمامية الإرادة بكل شراشرها على حد تعبير الفلاسفة، ولكن نعبر بالضعف في الأمر غير الإلزامي باعتبار المنبعث نحوه، وهو الأمر المستحب والمكروه. واضح لنا الفكرة؟ طيب، بعد ذلك أوردنا مبنى المحقق الخوئي رحمه الله. ماذا قال المحقق الخوئي؟ قال إن الفرق بين الحكمين الإلزاميين وغير الإلزاميين يكمن في مرحلتين، مرحلة ماذا؟ الثبوت، أو في مقامين، مقام الثبوت من حيث المبدأ، ومقام الإثبات من حيث الدلالة. أما في مقام الثبوت فملاك الأوامر الإلزامية وجود ماذا؟ ملاك قوي، ملاك ماذا؟ قوي للأمر الإلزام، ومصلحة قوية، وملاك الأمر غير الإلزامي ملاك ضعيف ومصلحة غير ملزمة. لماذا؟ يقول: لأننا من العدلية، من القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، هذا في مقام الثبوت. وأما في مرحلة الإثبات فنحن نعرف أحد الحكمين من الآخر باعتبار أن باعتبار أن الحكم غير الإلزامي ترد بعده أو معه قرينان دل على الترخيص في جواز تركه. فإذا إذا قيل لنا كيف نتعرف على الحكم غير الإلزامي من الحكم الإلزامي، نقول أما في عالم الثبوت فبشدة الملاك وقوة المصلحة إذا صح التعبير، وأما في عالم الإثبات فبوجود قرينة دل على الترخيص في جواز تركه. فعندنا ماذا؟ مقامان نتعرف بهما على الحكمين غير الإلزاميين من الحكمين الإلزاميين، وذلك تابعا أو وفقا على مبنى، لأن مبنى السيد الخوي ما هو؟ مبنى أن الطلب الصادر من المولى في الأوامر الإلزامية ما هو؟ قال هو اعتبار المادة في ذمة المكلف. أريد بس أشرح هذه النقطة عندما يقول المحقق الخوئي اعتبار المادة في ذمة المكلف. لما يقول صلي، نصلي في هيئة افعل، في مادة وهي الصلاة، صح؟ حقيقة صلي اعتبار الصلاة في ذمة المكلف كأمر مفروغ منه وعنه، هذا معنى المادة دي تصير معتبرة في ذمة المطلوب منه الاتيان في ذمة العبد، وحينئذ يقول يلزم بحكم العقل. يلزم ماذا؟ على المكلف يلزم بحكم العقل امتثال ذلك الأمر المعتبر في ذمته اللي هو المادة، وإفراغ ذمته عما اشتغل بها من تكليف، هذا حقيقة الوجوب. طيب، وأما حقيقة الأمر غير الإلزامي فبما أنه يقترن بقرينة أو بوجود دال على عدم الإلزام بتلك المادة في ذمة المكلف فالعقل لا يحكم بلا بدية الاتيان به. هذا هو خلاصة نظرية المحقق الخوئي رحمه الله. أما تعليقات، وصلنا إلى هذا المطلب، أما تعليقات وإيرادات الماتن على ما أفاده المحقق الخوئي، واحد قلنا في الأمس الماضي أن ما أفاده السيد الخوئي رحمه الله يرجع إلى ما أفاده المحقق النائيني. إيش قال المحقق النائيني؟ وافق على أن الإرادة قابلة للشدة والضعف، لكن قال دائما لا تؤثر ما لم تبلغ إلى المرتبة الأخيرة، ثم قال أن الوجوب والاستحباب كلاهما ناشئان عن إرادة المكلف، معي؟ وهذا الوجوب والاستحباب يتضمنان إيقاع المادة على ذمة المكلف لكن يختلفان في مبادئهما، فمبادئ الوجوب مصالح لزومية، ومبادئ الاستحباب أو الأوامر غير الإلزامية بالأحرى قال مصالح غير لزومية. هذه حقيقة نظرية المحقق النعيمي. وإحنا طبعا كما مر الماتن أورد عليه ثلاثة إشكالات فيما تقدم. يقول الآن ها هنا في هذا المقام نفس الإشكالات التي أوردناها على المحقق النائيني رحمه الله واردة على ما أفاده السيد الخوئي. الإشكال الأول ما هو اللي أوردناه على المحقق النائيني؟ اللي قلنا أنه لا بد أن يريد بالإطاعة ما يساوق عدم المعصية، لأن الإطاعة هذا ما يرجع السيد الخوي. ليش؟ لأنه السيد الخوي قلنا هذا إشكال فني. السيد الخوي يعتذر أن الإطاعة تأمل الأوامر الإلزامية وغير الإلزامية، لكن الإشكال الثاني على مبنى المحقق الخوي وارد، لأنه يقول ها منافاة الترخيص في الترك للإرادة. يقول أنت ترى أن الأوامر الإلزامية فيها إرادة، والإرادة لا بد أن تصل إلى آخر مراحلها، وإذا وصلت إلى آخر مراحلها فلا بد أن تقتضي البعث نحو المراد. فكيف يعقل أن يكون الأمر غير الإلزامي مع وجود أمر بالبعث نحو تحقيقه؟ هذا الإشكال الأول الذي أورده. الإشكال الثاني اللي قلنا فيه نحو من الدقة، أن الأوامر الاستحبابية أو غير الإلزامية إذا كانت لا تعرف إلا من خلال ورود الترخيص والقرينة الدالة على عدم الإلزام بها، ماذا يلزم من ذلك؟ أن يكون ذلك الفعل واجبا، ثم يرد أو ترد القرينة الدالة المنفصلة، بالخصوص في القرائن المنفصلة لأن هذا أظهر طبعا. ثم ترد القرينة الدالة على عدم الإلزام بذلك الفعل، وحينئذ تكون هذه القرينة الدالة على نسخه، يعني إخراج ذلك الفعل من الإلزام إلى غير الإلزام. وقال هذا ما يمكن الالتزام به ما إلا في موارد النسخ، لأن الأحكام المنسوخة ماذا دل على الإلزام، ثم يأتي دليل يرفع ذلك الإلزام، فتصبح الأوامر المستحبة كأنها وردت أوامر بالإلزام بها، ثم وردت دوال ناسخة على عدم الإلزام بها، وهذا لا يمكن أن يقول به أصولي للتفريق بين الأوامر الإلزامية وغير الإلزامية. هو ما يريد يقول إن الأصل في الأوامر اللزوم بحكم العقل، حتى احنا نستشن نجيب لها الجواب، او الاصل في الاوامر يستفاد منها اللزوم بالاطلاق او بالواضح، حتى نقول القرينة رافعة لذلك الإلزام. هو يقول بحكم العاقل، انتبهوا ما بحكم العاقل، واذا قال بحكم العاقل فكل امر العقل يحكم عليه في عالم الثبوت بالإلزام، فاذا وردت القرينة اخرجته عن الإلزام، يعني نسخته. هذا على مبنى. يقول أيضا هذا الإشكال يرجع إليه. فإذا الإشكالات التي أوردها الماتن على المحقق النعيمي باعتبار أن روح مبنى السيد الخوئي هو مبنى المرفى النعيمي، ما في فرق بينهما في الروح في الكل، في فرق بينهما في التعابير على حد ما يقرره الماتن. ولذلك يقول وهو مقارب لما سبق من بعض الأعابن، يعني المحقق النعيم، أو مش مقارب راجع إليه. ما هذا الإشكال. الإشكال الآخر الوارد على السيد الخوئي يقول أنت يا أيها المحقق الأستاذ، يخاطب السيد الخوئي طبعا يخاطب في وراء السطور بهذا التعبير، ولو يقول قال بعض المعاصرين أو بعض المحققين، مع أن الثالث بس يعبر عنه ببعض المعاصرين، يقول أنه يصرح بأن الفرق بين الحكم الإلزامي وغير الإلزامي وين يكمن، يعني بالنسبة لنا نحن الذين نريد أن نتعرف على الفارق بين الحكمين، نحن لا يتاح لنا أن ندرك عالم الملاثات حتى ندرك شدة وقوة الحكم الإلزامي وضعف وعدم شدة الحكم غير الإلزامي، نحن لا نتعرف على الحكمين إلا في عالم الدلالة والإثبات، مع وجود القرينة.
وحينئذ يصبح الفرق بين الحكمين، بين الإلزام وغير الإلزام، في أي عالم؟ في عالم الإثبات والدلالة. وأنت أيها المحقق العلام تريد بحسب ما أوردته بادئ ذي بدء في التفريق بينهما بشدة الملاك وضعفه، أن يكون الفرق ثبوتي مو إثباتي بين الأوامر الإلزامية وغير الإلزامية. فكيف تحول الفارق بين الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية من فارق ثبوتي إلى فارق إثباتي؟ واضح الإشكال هذا؟ يعني يقول كأن أساس المطلب الذي يريد أن يبني عليه المحقق الخوئي في التفريق بين الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية كان يبني على وجود ملاكات شديدة وقوية ومصالح ملزمة في الأوامر الإلزامية، وملاكات ضعيفة ومصالح غير شديدة في الأوامر الغير إلزامية. ثم قال لا، التفريق أيضا بينهما في عالم الإثبات والدلالة، وذلك بأن يكون الحكم غير الإلزامي توجد له قرينة دالة على عدم الإلزام به، وهذا يتناسب مع كون الفارق بينهما في عالم الدلالة والإثبات، لا وجود فرق بينهما في عالم الثبوت والواقع. طيب لا، شوفوا أساس الإشكال، يعني يقول إن هل أنهما في عالم الواقع من سنخ واحد أو هما مختلفان في السنخ؟ سنخ يقول لا، المصلحة الشديدة والقوية تختلف عن المصلحة، يعني لحد على حد التعبير يختلفان في الكل، إن صح التعبير، في الحقيقة حقيقتهما مختلفة، ذي ملاك وجود المصلحة والشدة فيه، وذاك ملاكه ماذا؟ وجود الضعف وعدم القوة فيه، هذا من حيث عالم الثبوت. ثم انتقل قالها في عالم الإثبات والدلالة أحدهما وهو الحكم غير الإلزامي ترد قرينة دالة على عدم الإلزام به. طيب هذه القرينة الدالة على عدم الإلزام به ماذا تجعله؟ تجعل الفارق بين الحكمين فقط في عالم الدلالة والإثبات، يعني نحن لم نطلع على عالم الثبوت والواقع، فنفرق بين الحكمين فقط في عالم الدلالة والإثبات. طيب، ولذلك شو يقول لك؟ نعم، أنه صرح بكون الترخيص وعدمه فرقا بين الحكمين في مقام الإثبات لا الثبوت، وهو لا يناسب ما ذكره من كون الترخيص رافعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، لأن العقل ماذا؟ انتبهوا، السيخوي ماذا يقول؟ يقول إذا لم يرد الترخيص فالعقل حاكم بوجوب الامتثال للحكمين، يعني ماذا؟ الحكم الإلزامي الناشئ من مصلحة ملزمة، والحكم غير الإلزامي الناشئ من مصلحة غير ملزمة، أو من ملاك شديد ومن ملاك غير شديد. فهذا كاشف على أن الفرق بين الحكمين لابد أن يكون في مرحلة الثبوت لا الإثبات، لأنهما بحكم العقل، العقل حاكم بلزوم إطاعة المولى، والعقل ماذا؟ العقل يحكم في بالنسبة لعالم الثبوت، لأن عالم الثبوت هو عالم الملاكات الواقعية للأحكام. ولذلك يقول وهو لا يناسب ما نكره من كون الترخيص رافعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، أي نريد أن نعبر بعبارة أخرى، مبنى السيد الخوئي يلزم منه إذا لم يرد الترخيص فسواء كان الحكم في عالم الثبوت إلزامي أو غير إلزامي فالعقل حاكم بوجوب الإتيان به، لأن العقل حاكم يحكم، متى لا يحكم العقل بعدم الإلزام به؟ إذا ورد الترخيص، وهذا معنى أن ورود الترخيص وعدم وروده لا بد أن يربطا بعالم الثبوت والواقع لا بعالم الإثبات والدلالة، لأن الفرق بينهما ثبوتي لا إثباتي. طيب، فيكون الفعل به مستحبا ولولاه لكان واجبا، حيث يناسب كلام المحقق المذكور، يناسب ذلك دخل الترخيص وعدم دخل الترخيص في الحكمين في عالم الواقع لا في عالم الدلالة والإتباع. وهذا هذا الإشكال على السيد خوي. طيب نعم، وفرق بينهما في عالم الإثبات. بس إيش قال؟ قال إن العقل قبل ورود القرينة الإثباتية حاكم بالإلزام. نقول له إذا كان العقل حاكم بالإلزام يعني أصل الحكمين ماذا؟ إلزاميات. فلا نستكشف عدم الإلزام إلا في عالم الدلالة والإتباع. ونحن وأنت تريد تفرق بينهما حتى في عالم الثبوت بالفرق بين ملاكين حكم الإلزام وعدم الإلزام، فلا بد أن يكون ما هو موجود ودال في عالم الإثبات يرجع إلى فارق بينهما في عالم الثبوت طبق ما أفدته أنت من حكومة العقل بالإلزام ما لم يرد ترخيص. واضح الإشكال؟ طيب هذا يرجع إلى ما أفاده الشيخ فيما سبق، احنا ما نتكلم على أن الأصل بحكم العقل هنا هو اللزوم أو الأصل بحكم الواقع هو اللزوم أو الأصل كذا، هو يقول دائما هو يتكلم في منشأ الفارق بين الأمر الإلزامي وغير الإلزامي، يقول منشأ هو الملاك إن كان قويا هذا الملاك أو ضعيفا، فملاك الحكم الإلزامي ملاك قوي، أما ملاك الحكم غير الإلزامي ملاك ضعيف، هكذا يقول الشيخ. هذا في عالم الثبوت. ثم يجي في عالم الإثبات كيف نستكشفهما؟ يوجد دال على الترخيص وعدم وجود دال، وما لم يرد الدال على الترخيص أو القرينة المرخصة فالعقل حاكم بالإلزام. يقول له إذا كان العقل باقا على حكومته بالإلزام يعني أنه لا فارق بينهما ثبوتا، أما يرد عليك كذا لا فارق بينهما ثبوتا، أو يرد عليك أن ما جعلته دال لابد أن يرجع إلى عالم الثبوت لا إلى عالم الإتباع، لأن الملاك بين الحكمين الإلزامي وغير الإلزامي مختلف. ما أدري واضح لكم إشكال الماتن أو لا. طيب هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني يتفرع على الإشكال الأول، يقول من خلال التعريف الذي أفاده المحقق الخوئي بأن الأمر أو الطلب هو جعل المادة في ذمة المكلف، وحينئذ جعل المادة في ذمة المكلف سوف يأتي حكم العاقل بوجوب الاتيان بالمادة على وفق الأمر الصادر من المولى. هكذا تقول. ها نقول لك إذا كان الأمر كذلك فحينئذ يستحيل ورود ترخيص من المولى في الأوامر غير الإلزامية. ليش؟ لأن ورود الترخيص في الأوامر غير الإلزامية يجعل ذلك الأمر الصادر من المكلف غير جاعل للمادة في ذمة المكلف. مع الجاعل ما هو معناه؟ عندما تقول أن اعتبار المادة الأمر هو اعتبار المادة في ذمة المكلف، ومن ثم يأتي العاقل بوجوب الإلزام بهذه المادة مع ورود الترخيص، بعد لا يحكم العاقل بوجوب الاتيان بالمادة. أن قلت هذا في الأمر غير الإلزامي، قلنا لا، في الأمر احنا كلامنا هنا في الأمر غير الإلزامي يعني أن العقل لا يحكم بوجوب الاتيان بهذه المادة في الأمر المستحب، احنا كلامنا في هذا. هذا لا بأس به، في الأمر المستحب لا يحكم العقل، ونحن نقول بعدم حكومة العقل في الأمر المستحب. إذا قلنا بعدم إلزام العاقل بالإتيان بالمادة المجعولة في ذمة المكلف في الأمر المستحب، معناه أن المولى رفع ما وضعه، ما رفع ما وضعه، ألم يجعل المادة؟ فترخيصه يرجع إلى رفعه للمادة، ما يرجع إلى رفعه للمادة. وإذا كان ترخيصه يرجع إلى رفعه بالمادة للمادة، فترخيصه بالحقيقة يدل على النفق كما أجرنا سابقا. واضح الإشكال الثاني على سيد خوي؟ أيوة، يعني كأن القرينة الدالة على عدم الإلزام تنسخ اعتبار جعل المادة في ذمة المكلف. انتبهتم ولا ما انتبهتم؟ طيب، هكذا يشكل هو على المحقق الخوي، ثم يحاول أن يدفع الإشكال عن المحقق الخوي ببيانين ويردهما. البيان الأول قال: اللهم إلا أن يرجع الترخيص من المولى إلى رفعه عن ذمة المكلف، يعني رفع الحكم عن ذمة المكلف، لا رفع المادة، رفع المادة عن ذمة المكلف. فحينئذ يقول إذا رفعت المادة سيرتفع موضوع حكم العقل، لأن العقل متى أوجب الإتيان بما في ذمة المكلف؟ عندما كانت المادة في ذمته. فإذا رفع المولى المادة عن ذمة المكلف، العقل لم يحكم بالإلزام بالإتيان بهذه المادة، وهذا اللي قلنا يرجع إلى الناس، هذا ما يرجع إلى، فإذا كان مراد هذا يرجع للناس ولا يرجع إلى الأمر المستحب كما نقوله، والذي يروم السيد الخوي الوصول إليه في التفريق بين الأوامر الإلزامية وغير الإلزامية. أو نقول يرجع على الوجه الثاني، أو يرجع إلى اختصاص وجوب الأداء عقلا بنحو خاص من الجعل. نقول لك شوف يا صاحب المحكم، السيد الخوئي يريد أن الجعل على قسمين، جعل يلزم العقل بوجوب الإتيان به، يعني بوجوب الإتيان بالمادة المجعولة في ذمة المكلف، وجعل آخر لا يلزم العقل من الإتيان بالمادة المجعولة في ذمة المكلف. والنحو الثاني من الجعل الذي لا يلزم العقل بوجوب الإتيان بالمادة المجعولة في ذمة المكلف هو الذي يستكشف من الترخيص الصادر من لدن المولى، وهو الذي جاء كائن في الأمور في الأوامر غير الإلزامية، وأضعه في الأحكام غير الإلزامية. يقول إذا كان قصدك هذا، كلامك الذي أوردته لا يدلل على بيان هذا المطلب، يعني لا يبين فرقا بين نحو الجعل. مع كلامك يا أيها السيد الخوري ما يبين فرقا بين نحو الجعل، وأن أحد نحو الجعل يختلف عن النحو الآخر. واضح الفكرة التي يريدها؟ يقول يعني إن قلت أن ما يلزم العقل بوجوب الإتيان به هو سن خاص من الجعل، وأما القسم الثاني والسنخ الثاني من الجعل وهو الذي يرد معه ترخيص بعدم الإلزام، فهذا الجعل هو في الأوامر غير الإلزامية، فكلامك يرجع إلى التفريق بين نحو الجعل. يقول كلامك هذا يعني أنت ما أوردته من بيان لا يدلل على التفريق بين نحو الجعل. واضح الفكرة؟ أي. ولذا يقول: ولم ينهض الوجه المذكور لبيان الفارق بين الجعلين في عالم الثبوت، يعني كلامك ما يدلل على هذا المطلب اللي احنا أوردناه، يعني كأنه يسلم الباطن لأن هذا المطلب صحيح. احنا إذا فرقنا بينهما في عالم الجعل ثبوتان نتعقل وجود فرق بينهما، لكن ما أفاده السيد الخوئي من التفريق بينهما في مقامين، مقام الثبوت والإثبات، لا يرجع الفرق بينهما إلى نحو الجهل. وأضحى ذكره الإشكال الثاني على السيد الخوئي، إن قلت لماذا مع وجود نظير لهذا، لماذا مع وجود نظير لهذا، انتبه انتبه، ألم يجعل المولى تبارك وتعالى وجوب الوفاء للدين على المكلف فوراً إذا طالبه ماذا صاحب الدين الداعي، ألم يجعل وجوب الأداء فوريا، يعني يلزم المكلف الاتيان بوفاء الدين فوراً بمجرد المطالبة، لكن إذا أمهله صاحب الدين ورخص له في عدم الاتيان به ماذا تقول؟ الشارع لا يلزم المكلف بوجوب الاتيان، مع أن جعل الشارع واحد ويفرق هذا الجعل مرة بالإلزام ومرة بعدم الإلزام به، وذلك طبقا للمجعول إذا صح التعبير، للأمر المجعول، لأن المجعول مرة يرخص فيه من ناحية عدم مطالبة الدائن، ومرة لا يرخص فيه من ناحية الطلب الأكيد والشديد للدائن، فليكن الأمر المجعول في عالم الثبوت كالأمر الذي يجعله المولى لوجوب أداء الدين. يقول ها، يقول هذا ما نستطيع أن نجعل الأمر الذي يجعله المولى للأحكام الإلزامية وغير الإلزامية كالأمر بوجوب أداء الدين والأمر بوجوب أدائه، لكن لا على نحو الإلزام ما نجعل، ولذلك يقول ولا مجال لقياسه على ترخيص الدائن في تأخير الدين أو عدم أدائه الموجب لعدم وجوب الأداء مع بقاء اشتغال الذمة بالدين. ليش لا مجال؟ يقول لأن من الحاكم بوجوب الأداء فورا وعدم وجوب الأداء فورا؟ حاكم الشارع صح؟ أما من الحاكم بأن هذا الأمر إلزامي وغير إلزامي في البحث الذي أورده السيد الخوئي؟ الحاكم هو العاقل، لأن المولى فقط جعل المادة، اعتبر المادة في ذمة المكلف، والعقل ما لم يرد ترخيص منه من المولى يلزم المكلف بوجوب الامتثال. فحكومة من هنا؟ حكومة العقل، ولا نستطيع أن نقيس حكومة العقل بحكومة الشارع للفرق بينهما في المقام. ما هو الفرق بينهما في المقام؟ الفرق بينهما أن حكومة العقل حكومة إلزامية كما مر عندنا، يعني مش حكومة، هو لا يحكم على نحو فيه سعة للحكمين ثم نقيد أحدهما بالإلزام فيكون إلزامي، ونقيد أحدهما بعدم الإلزام فيكون غير إلزامي، أو بالترخيص فيكون غير إلزامي. نحن رأينا أنه ما لم يرد الترخيص في الحكم بالإلزام في كل أمر صدر من لجل الشارع، أما هنا أصلا الحكومة الصادرة من الشارع بالإلزام على نحوين مختلفين، على نحو في مطالبة للدائن وعلى نحو لا مطالبة له، فهنا يحكم العقل بالوجوب وهناك يحكم العقل بمجرد اشتغال الذمة دون وجوب الأداء. لاحظنا الفارق بين الحكمين العقلي والشرعي؟ طيب، يقول هذا الإشكال أيضا الذي أوردناه على المحقق الخوئي وارد على المحقق النائيني، من؟ فيما أفاده، لأن المبنى واحد، ولذلك قلنا أن مبنى السيد الخوئي أما يقارب المبنى الذي أورده المحقق النائيني أو يرجع إليه. طيب، الآن انتهينا من هذا المبنى، ناتي إلى المبنى الأخير الذي أفاده الماتن للتفريق بين الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية. المبنى الأخير ما هو؟ قلنا إن الماتن قال أولا توجد جهة مقتضية لصدور الحكم من المولى على العبد، وهذه الجهة فيها ماذا؟ أما جهة يحكم بها العقل باعتبار أن وجوب شكر المنعم هو منعم، فيجب على العبد إطاعة المنعم أداء لحق الشكر كما يقول المتكلمون في علم الكلام، أو أنه توجد دالة للمنعم، توجد يد، توجد نعمة على المنعم عليه. فأيضا هذه الجهة تقتضي الإطاعة من العبد أو من المأمور على وفق الأمر الصادر من المولى، من المولى باعتبار إحسانه أصبح مولى، أما إحسان الحقيقي وهو المولى الحقيقي أو الإحسان العرفي كالموالي العرفيين، أو وجود جهة أخرى من السلطنة والجبروت بالنسبة للملوك والجبابرة معي. فإذا الأمر دائما الأمر لا يصدر إلا باعتبار وجود هذه الجهة التي تقتضي موافقة العبد للأمر الصادر من المولى، المولى الأعم من المولى الحقيقي والمولى العرفي والمولى الذي له سلطنة وجبروت كما تقدم معي. طيب هذه الجهة نرى أن في هذه الجهة التي تقتضي المتابعة وجود ميزة فيها. ما هذه الميزة؟ الميزة هي أن الأحكام الصادرة من لدن المولى الحقيقي وهو الباري تبارك وتعالى، أو من لدن المولى العرفي، أو من لدن السلاطين والملوك، هذه الجهة أن الأحكام على قسمين. أحكام نرى أنها تصدر بمجرد وجود انتساب الجهة التي أشرنا إليها موجودة، لكن يكفي في إصدار الأمر وجود انتساب بين مصدر الأمر والمصدر إليه الأمر، يعني يجعل هذا الأمر على حد تعبير الماتن على حسابه، يعني على حساب الأمر الذي صدر منه الأمر ومن شؤونه ويتبع له. وأوامر ليس المناط فيها ذلك مجرد انتساب الأمر لما صدر منه الأمر، بل أكثر من ذلك، يعني لا يرخص في تركها على حد بعض التعابير. فإذن الأوامر على قسمين، إما أوامر يكتفي فيها من أصدر الأمر لمجرد انتساب الأمر إليه، وإما أوامر لا يكتفي بها بذلك بل يرى لابدية المتابعة لمن أصدر إليهم الأمر، لعل في بيانه وضوح أكثر مما أبين. ولذلك يقول: فالحكم غير الإلزام وإن كان الخطاب به مبنيا على ملاحظة الجهة المقتضية للموافقة، لأن قلنا لابد أن توجد جهة بين الحاكم بين الآمر والمأمور، أي تقتضي هذه الجهة متابعة المأمور للأمر الصادر من الآمر. نعم، ملاحظة الجهة المقتضية للموافقة بين الحاكم والمخاطب، إلا أنه يفترق عنه في عدم امتناعه على جعل المسؤولية بلحاظ تلك الجهة. فالأوامر الإلزامية فيها جعل المسؤولية بلحاظ تلك الجهة، والأوامر غير الإلزامية لا، فيها فقط جهات دون اعتبار للمسؤولية بلحاظ تلك الجهة، وإنما يكفي من أصدر الأمر بانتساب الأمر إليه، يعني يرى أن من امتثل هذا الأمر يحسب من شؤون ذلك الدولة الذي أصدره. وأدخلنا الفكرة هذه التي بينه. ولذلك يقول بحيث تكون المخالفة خرقا لها وخروجا عليها إذا كانت تقتضي هذا، أي إذا كانت تقتضي أي مبنية على الامتناع على جعل المسؤولية والإلزام من المكلف. أما إذا كانت ما تقتضي على جهة المسؤولية للمكلف وإنما تقتضي فقط على نسبة المكلف للمكلف فهذا حكم غير إلزامي. طيب بحيث يكون الاتيان به لأجله وعلى حسابه من حيثية واجبية الآمر لتلك الجهة المقتضية للمتابعة من أجل المأمور. واضح لنا الفكرة؟ طيب ثم يبين هذه الفكرة بعبارة أخرى يقول وبعبارة أخرى الخطاب ممن ينبغي متابعته تارة يبتني على ملاحظة الجهة المقتضية للمتابعة، وحينئذ هذا ملاحظة الجهة هي ملاحظة تلك الجهة هي المصححة لانتزاع الخطاب وإضافة الخطاب للمولى بنحو يقتضي متعلق الاتيان بالمتعلق وصيرورة المتعلق في حساب من أصدر الخطاب حتى يكون الاتيان بالمتعلق طاعة لمن أصدر الخطاب وقياما بشأن المولى الآمر. أي وذلك لأن المولى له حق وهو حق السلطنة أو حق الملك أو حق الجبروت والقهر في الموالي الذي لهم أو حق الدالة والنعمة أو حق العبودية كما في الله تبارك وتعالى. وحينئذ هذه الجهة تشترك فيها الأحكام سواء كانت أحكام إلزامية أو أحكام غير إلزامية معي؟ ولكن الفارق بين الحكمين الإلزامي وغير الإلزامي ماذا يكمن؟ يكمن في أن المولى الذي أصدر الأمر تالى يلحظ تلك الجهة وينيط بها عهدة المسؤولية وأخرى لا يلحظها وإنما يكتفي بحساب أن هذا الأمر من شؤونه ويتبعه. هذا هو الفارق بين الأوامر الإلزامية وغير الإلزامية. وأرحلنا الفكرة يقول إذا اتضحت لنا هذه الفكرة سوف يتبين لنا أمر في غاية الأهمية وهو الفارق بين الأوامر المولوية والأوامر الإرشادية. دائما نحن ألا نعبر أن هذا الأمر إرشادي وذلك الأمر مولوي؟ ما هو الفارق بين الأوامر الإرشادية والأوامر المولوية؟ دائما الأوامر المولوية فيها جهة تقتضي متابعة المأمور به للأمر الصادر من الأمر سواء كانت أوامر إلزامية أو غير إلزامية. أما الأوامر الإرشادية لا تصدر بلحاظ وجود جهة بين الآمر والمأمور بل بمجرد الإرشاد لما في الفعل من المصلحة. أدركنا الفرق بين الأمر الإرشادي والأمر المولوي؟ نعم. ولذلك يقول وحينئذ يبتني الفرق على ما أفاده الماتر يحفظه الله بأن الأمر الإلزامي هو الأمر الصادر من المولى بلحاظ وجود تلك الجهة المقتضية متابعة من أصدر إليه الأمر لمن أصدر الأمر بالإضافة إلى أن من أصدر الأمر قد لاحظ في إصداره للأمر الإلزامي تلك الجهة. أما الأمر غير الإلزامي فقط الجهاد دون ملاحظتها لمن أصدر الأمر للمولى. يعني أنا الآن مرة أصدر أمرا على عبدي لحظة أن العبد ينبغي له أن ينساء وأن ينفع لمولويته ففي جهة بيني وبينه أخبر بيني وبينه تقتضي متابعة أوامري والانصياع له. وأخرى يعني أنا لاحظت تلك الجهة، وأخرى مجرد أصدر الأمر وأكتفي بأنني لا ألحظ جهة مولويتي عليه ولا سلطنتي عليه أيضا، وإنما ألحظ بمجرد أن ما أصدرته من الأمر من شؤوني، فهذا أمر مولوي غير إلزامي. ولذلك يقول فالفرق بينهما ثبوتا، أي يعني بين الأوامر الإلزامية وغير الإلزامية، الفرق بينهما ثبوتا راجع إلى ذاتي الحكمين. عرفنا كيف يرجع إلى ذاتي الحكمين؟ أي ولا ينحصر في مبادئهما، وهي الملاكات التي تكون إلزامية تارة وغير إلزامية أخرى، كما أنه لا ينحصر فيما قاله المحقق الخوئي من أن الأمر غير الإلزامي لا بد أن يرد ترخيص في عالم الإثبات والدلالة، بل رأينا أن كلاهما في عالم الثبوت المولى توجد جهة بينه وبين عبيده الذين يصدر الأوامر له، وهذه الجهة تارة تكون ملحوظة وأخرى غير ملحوظة، فإن لاحظ المولى تلك الجهة فالأمر إلزامي، وإن لم يلحظ الجهة فالأمر مولوي غير إلزامي. معي؟ أي نعم. ولذا يقول فلا يتقوم الأمر الإلزامي بورود عن غير الإلزامي، لا يتقوم الأمر الإلزامي عن غير الأمر المولوي غير الإلزامي بورود الترخيص لغير الإلزامي، بل يتقوم الأمر الإلزامي عن غيره بلحاظ جهة المولوية الداعية أو المستلزمة أو الدالة إذا صح التعبير على وجوب متابعة المأمور للأمر الصادر من الآمر. ما أدري أنا أوضحت مراد الماتن ولا بقي فيه شيء؟ ولذلك يقول فالفرق، أقرأ عبارته، فالفرق بينهما ثبوتا راجع إلى ذاته الحكم ولا ينحصر في مبادئهما كما قال أولا في المبادئ، وهي الملاكات التي تكون إلزامية تارة وغير إلزامية أخرى، كما لا ينحصر بالفرق بينهما العرضي بالترخيص في الترك في الأمر الإلزامي وعدم الترخيص في الأمر الإلزامي، بل لا بد من وجود جهة ومن لحاظ تلك الجهة، فإن لاحظ تلك الجهة فالأمر إلزامي، وإن لم يلحظ الجهة فالأمر مولوي غير إلزامي. للكلام تتم ستأتي إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.